بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا نتكلم عن أهمية الأسرة ونظامها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد حدثتكم في الحلقتين السابقتين عن مقومات الأسرة، وقلنا إن الأسرة تتكون من الزوجين والأولاد، كما تحدثنا عن المبادئ التي ينهض عليها نظام الأسرة سليما سويا. قلنا إن هذه المبادئ تتمثل أولا في بر الأبناء بالآباء، كما يتمثل المبدأ الثاني في القوانين والمبادئ التي تنظم الحقوق السارية بين أعضاء الأسرة والواجبات التي يتحملها أيضا أعضاء الأسرة. أما المبدأ الثالث فيتمثل في مبادئ الفضيلة والأخلاق. هذه المبادئ الثلاثة إذا توفرت تلاحمت الأسرة وتكون منها النسيج السليم المسعد للمجتمع ولأعضاء الأسرة. ولا أريد أن أذكركم بتفاصيل قد ذكرناها في الحلقتين السابقتين، ولكني أريد أن أواصل الحديث أيها الإخوة عن أهمية الأسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن ضمانات رعاية الأسرة وسيرها في المجتمع على النهج السوي الأمثل. الآن أتحدث عن الضمانات. بعد أن تكلمنا عن المقومات المبادئ التي إذا وجدت تلاحمت الأسرة وتكون من أعضائها النسيج المترابط، أول الضمانات أيها الإخوة تشجيع الزواج، ذلك لأن الزواج هو معين الأسرة، فعن طريق الزواج يتفجر الوجود الأساسي للأسرة، ثم يتكون من الزواج أعضاؤها. فبدون زواج لا توجد الخلية الأولى للمجتمع، ألا وهي خلية الأسرة. وإذا كان هذا الكلام بداهيا واضحا، إذن فمن البداهة بمكان أن تشجيع الزواج وأن تسهيل السبل إليه وأن تحطيم التضاريس التي تقف في طريقه من أهم السبل التي ينبغي أن ينهض بها المجتمع، بل من أهم الواجبات التي ينبغي أن ينهض بها المجتمع. والناس الذين يحاولون أن يحاربوا الأسرة وأن يحطموا عن طريق ذلك المجتمع ونظامه يضعون العراقيل الكثيرة المختلفة في طريق تيسير الزواج، أي في طريق إيجاد الأسرة من ينبوعها الطبيعي السليم. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا المبدأ ووضعه في إطار قدسي، فقال الباري سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا، وكلمة أنكحوا أمر، والأمر للوجوب كما هو معلوم في قواعد تفسير النصوص. هذا خطاب للمجتمع كله وخطاب لأولي الأمر أجمع، ومعنى هذا الأمر أن يسروا سبل الزواج، فإن لم تتيسر سبل الزواج فلن تتيسر السبل التي توجد الزوجة، توجد الأسرة، ومن ثم لن يتمكن المجتمع من إيجاد الخلية الأولى التي هي سدى ولحمة المجتمع الإنساني بشكل من الأشكال. وكأني بكم تسألون فما هي السبل التي ينبغي أن نسلكها لتيسير الزواج ولإزالة العقبات التي قد تتكاثر في طريقه؟ تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرحا وتأكيدا لكلام الله عز وجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لاحظوا المعنى الاجتماعي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بشيء ثم هدد بأن هذا الأمر إذا لم ينفذ فلسوف تكون عاقبته نسفا لأركان المجتمع من أساسه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الأمر، إلا تفعلوا، وهذا هو التهديد، تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة والفساد العريض؟ يعني أن المجتمع يتحول إلى أنكاث، يعني أن الفساد يستشري في جنبات المجتمع، فلا يمكن أن ينشأ الفرد تنشئة إنسانية سوية، يعني أن المجتمع يصاب بالمرض الذي يعاني الغرب منه اليوم، يعني أن المجتمع الذي لا يطبق هذا الأمر الذي أكده القرآن ثم أكده ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسري في أنحائه، أي في أنحاء هذا المجتمع، سرطان رهيب لا تنفع معه الثروات بعد ذلك، ولا تنفع معه بعد ذلك القيادات السياسية والاجتماعية، ولا تنفع معه الدعائم العلمية المختلفة، لأن الذين يريدون أن ينهضوا بالعلوم والذين يريدون أن ينهضوا بالنظم الاقتصادية والسياسية ونحوها معطوبون، مصابون بأمراض نفسية واجتماعية مختلفة بسبب هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على المجتمع أن ييسر السبيل أمام تزويج الشباب، وذلك عن طريق تجنيد السبل الاقتصادية لذلك، وذلك عن طريق تحطيم العادات العفنة الآثنة التي تعوق الشاب عن الزواج، أو التي تحرم الفتاة من الوصول إلى حقها في هذا الصدد، عن طريق إبعاد السبل المنحرفة التي تقصي الأمة ورجالها وشبابها عن الأخلاق والفضيلة، أي عن طريق إغلاق الأبواب الخلفية للمتعة. ذلك لأن توجيه المجتمع إلى الزواج ينبغي أن يكون عن طريق تيسير لباب الزواج وإغلاق للأبواب الأخرى. فإذا لم تغلق الأبواب الخلفية إلى المتعة، المتعة المحرمة، فلا شك أن الشاب سيجد في هذه الأبواب الخلفية ما يغنيه عن الزواج. الإنسان الفرد يجنح دائما إلى أن ينال متعته بدون مغرم، ينال يطمح ويحلم بأن ينال مغانمه بدون مغارم، هكذا يحب. فإذا تركه المجتمع يخب ويسير طبق أحلامه هذا، وترك المجتمع السبل الخلفية للمتعة مفتحة، فإنه سيجنح إلى هذه السبل الخلفية، لأنه سيجد أنه يستطيع أن يمسي وقد وصل إلى أهوائه وتحققت أحلامه بدون أن يربط نفسه بمسؤولية اجتماعية، بدون أن يضبط نفسه بمسؤولية إنفاق، بدون أن يقرن نفسه بمسؤولية أسرة وأولاد سيصبح أبا له. هذه كلها مغارم. إذا سهى المجتمع ولم يضبط الشاب بهذه المسؤوليات وفتح أمامه السبل الخلفية، فلن يتجه إلى الطريق الزواج، طريق الزواج الذي عجنت فيه المغانم بالمغارم. وهكذا فالطريق إلى الزواج يصبح طريقا فارغا مقفرة، والطرق إلى السبل الخلفية تغدو مزدحمة. ما النتيجة التي يؤول إليها المجتمع؟ النتيجة أن الأسر تتراجع، وأن الخلايا الأساسية القدسية للمجتمع تختفي وتنضب شيئا فشيئا. والذي يظهر في مكانها المتع التي لم ترتبط بمسؤوليات، متع ومغانم غير مرتبطة بمسؤوليات بناء الأسرة، غير مرتبطة بالسهر على رعاية الأسرة. ومن ثم تقع المصيبة التي يئن منها الغرب ويرزح تحت أدوائها وأوجاعها. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست الآن أيها الإخوة بصدد أن أحدثكم عن المشكلات التي تقف في طريق الزواج ومن ثم تنعكس على الجيل شبابا وفتيات، لست الآن بصدد ذلك، ولعل فرصة تأتي للحديث المسهب عن هذا. ولست الآن أيضا بصدد الحديث عن العادات السيئة التي ترعاها بعض الأسر، سواء تمثلت في التباهي بالمهور الكثيرة أو بالشروط الكثيرة التي لا معنى لها، أو في عادات أخرى لعلكم جميعا تعرفونها. المهم أن أضعكم أمام خطوط عريضة. يجب على المجتمع أن يسهل السبيل إلى الزواج، كما أن عليه أن يغلق الأبواب إلى المتع الخلفية التي ترحب بالإنسان أن ينالها بدون مغرم، وأن يصل إليها بدون أي مسؤولية قط. ومن أهم هذه السبل إلى ذلك رعاية الفضيلة ورعاية الأخلاق. أيها الإخوة، عندما تجدون أن الشباب يتجاوزون مرحلة الشباب إلى الكهولة ولم يتزوجوا بعد، فاعلموا أن مرضا من هذا القبيل يستشري في المجتمع. لماذا لم يتزوج هذا الشاب إلى أن وصل إلى عاد الكهولة؟ إما لأن وسائل اقتصادية لم تصاحبه لتيسير السبيل إلى ذلك، هذا سبب. وإما لأن المبادئ الأخلاقية، مبادئ الفضيلة لم تتحقق، ومن ثم تفتحت سبل خلفية فهو تسلى بهذه السبل الخلفية واستغنى بذلك عن الزواج. أين بقيت الأسرة؟ لم توجد أسرة تتكون من زوجين أو تتكون من أولاد. ينبغي للمجتمع أن يكون عينا ساهرة على تيسير السبل إلى الزواج وتحطيم التضاريس والعقبات التي تقف في طريقها، وتفاصيل ذلك أنتم أعلم بها وأدرى. هذه هي الضمانة الأولى. الضمانة الثانية أيها الإخوة تتمثل في سلم الأولويات الذي كنت حدثتكم عنه أكثر من مرة. قلت لكم إن الشريعة الإسلامية فتحت باب العمل أمام المرأة، سواء كانت ابنة في بيت أبيها أو كانت زوجة في دار زوجها، فلها أن تشتغل بأي الأعمال المشروعة، بشرط أن ينضبط سلوكها بالمبادئ التي أمرها الله عز وجل أن تضبط نفسها به. ولكن هنالك سلم أولويات، الشارع فتح أمامها السبيل، إلا أنها غدت اليوم زوجة، عليها مسؤولية رعاية زوجها وإسعاده، عليها مسؤولية رعاية أولادها وتربيته وحضانته، وأيضا تحب أن تخرج إلى السوق فتشتغل. هذه جملة وظائف تتزاحم أمامها، كيف تنتقي وكيف ترتب عملها طبق سلم الأولويات الذي نقرأه في مصادر الشريعة الإسلامية. ماذا يقول سلم الأولويات؟ لا شك أن واجب رعاية الزوج وإسعاده، وأن واجب رعاية الأولاد وتربيتهم يقف في الدرجة الأولى من الأهمية. يلي ذلك حرية المرأة في أن تمارس أي عمل من الأعمال. فلا يجوز للزوجة في هذه الحالة أن يسيل لعابها على عمل تمارسه في المجتمع فتتغاضى أو تغض الطرف في سبيل ما هي راغبة فيه في واجباتها تجاه إسعاد الزوج. لا يجوز لها أن تغض الطرف لتنال صبوتها ورغبتها في عمل اجتماعي فتعرض عن أولادها، تعرض عن رعايتهم. نظام الأسرة أولى، قدسية حماية الأسرة من قبل أركان الأسرة لا سيما الأبوين أهم، مع العلم بأن الله عز وجل فتح أبواب العمل أمام النساء كما فتح أبواب العمل أمام الرجال، لكن هنالك مبدأ سلم الأولويات. ذلك لأن المرأة لو شردت عن بيت الزوجية إلى عمل تريد أن تمارسه وقصرت في سبيل عملها هذا بواجب إسعادها للزوج، بواجب حمايته عن الشرود عن سبيل الفضيلة، إذا قصرت في تربية أولادها فما الذي يؤول إليها حال المجتمع؟ سينعكس هذا الفساد الذي تشرى في الأسرة سينعكس على المجتمع. إن لم ينعكس اليوم أو غدا أو بعد عام سينعكس في الأعوام الآتية، ولسوف يستشري المرض الفتاك في المجتمع. المجتمع لا تتكون سداه ولحمته إلا من الأسرة، فإذا نشئت الأسرة مريضة، إذا نشئت الأسرة معقدة، تتمثل هذه العقد في أولاد، في بنات، في سوء علاقة بين زوج وزوجة، ينعكس هذا السوء على المجتمع. ولذلك يقول الشارع: الذي يرعى الأسرة ويحميها في عيني شريعته السماوية، يقول: إن على المرأة أن ترعى سلم الأولويات فيما يتعلق بوظيفتها وفيما يتعلق بالأعمال المختلفة التي تحب أن تنهض بها. يقول سلم الأولويات: إن الأولوية لرعاية الزوج وإسعاده، الأولوية لرعاية الأولاد وتربيتهم. وفي سبيل رعاية المرأة لهذا السلم ومن أجل تيسير سبيل لها إلى التمسك بسلم الأولويات هذه، أمر الله عز وجل الزوج أن يكون هو المنفق عليها. ها هنا تبدو الحكمة من أمر الله عز وجل الزوج بالإنفاق عليها. ذلك لأنه إذا أنفق عليها وشعرت أنها مكفية فإنها تستطيع عندئذ وهي هادئة البال أن تتجه إلى إسعاد زوجها، إلى رعاية أولادها، إلى تربيتهم. فإن رأت أن ظرفا قد يسر لها أن تضيف إلى أعمالها عملا آخر اجتماعيا فلا عليها أن تمارس ذلك وإن كانت مكفية النفقة، لكن كفاية النفقة التي وفرها الشارع لها صمام أمان، صمام أمان يمنع الزوجة أو يعين الزوجة على أن تتمسك بسلم الأولويات هذه. لكن لو أنها لم تكن مكفية بنفقتها من قبل الزوج كما هي الحال في أوروبا والدول الغربية، فلسوف تضطر إلى أن تخرج فتعمل، أي لسوف تضطر إلى أن تترك أولادها، تترك أولادها للحاضنات، تترك أولادها للموظفات المربيات، تترك أولادها لدور الحضانة، وهي أيضا في الوقت ذاته مضطرة أن تترك زوجها فلا ترعى واجبات إسعاده. ومن ثم فلا شك أن الزوج قد يشرد بحثا عن سبيل آخر لإسعاده، وهكذا تنتشر مرة أخرى السرطانات والأمراض المستشرية داخل الأسرة. الضمانة الثالثة أيها الإخوة تتمثل في ضبط الاختلاط وتقييده ومراقبة علاقة ما بين الرجل والمرأة وجعلها تسير ضمن منهج وضمن حدود. وهذا من أهم الضمانات التي رعتها الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، كثرة الاختلاط دون ضابط بين الرجال والنساء من أخطر الأمراض التي تفتك في الأسرة وتحطم أركانها. كثرة الصداقات الخلفية من وراء الأسرة التي تتنامى بين الرجال والنساء من أخطر الأمراض التي تفتك في الأسرة. والعجيب أيها الإخوة أننا في كثير من الأحيان نغض الطرف عن هذا الأمر الخطير ونتجاهله، في حين أننا نقرأ كتابات عجيبة للغربيين تلفت النظر إلى هذه الأهمية. قرأت كلاما لبرتراند راسل ذكره في كتابه عن الاختلاط والتبرج. هل تتصورون أن بريطانيا يكتب عن الاختلاط والتبرج؟ يقول من أهم الشروط الواجبة لرعاية الأسرة إيجاد النظم الكفيلة بإقصاء المجتمع عن الصداقات والاختلاطات الشائنة. هذا ما يقوله برتراند راسل، ويكرر هذا في كتابه سيرة الذاتية عندما يتكلم عن قصة زواجه الأول، ويوضح أن كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء دون ضابط، وأن ترك السبل إلى صداقات تتنامى بين الرجال والنساء خارج سور الحياة الزوجية من أخطر السبل التي تحطم المجتمع، لأنها تحطم الخلية الأولى ألا وهي الأسرة. كذلك ذكر هذا الكلام وبإلحاح وشدة وتفصيل الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في كتابه الذي سماه إيميل. هذا الأمر من أوضح الواضحات لدى الغربيين الآن، وإن كانوا الآن تجاوزوا مرحلة معالجة المرض. المريض في الفترة الأولى بعد التشخيص مهيئ للعلاج، والعلاج يعمل فيه ويشفيه، ولكن إذا استشرى المرض ثم استشرى ثم هيمن فإن العلاج لا ينفع عندئذ. وقد وصل الغرب الآن إلى مرحلة انتشار المرض السرطاني الوبيلي في أنحائه، ولذلك فإن علماء الاجتماع وعلماء النفس وسائر العلماء الغربيين المنصفين الموضوعيين يعلنون أنهم يعانون من فترة اليأس، وأن الأسرة قد تحطمت، وأن المجتمع مهدد بالتحطم. لكننا نحن الذين يحسدنا الغرب، لأننا ولله الحمد نتفيأ ظلال أسر إنسانية هي معمل المجتمع، مصنع المجتمع السوي. لا تزال هذه الأسر موجودة، لماذا لا نرعاها؟ لماذا لا نسهر عليها؟ الأخلاق أيها الإخوة، الفضيلة، ينبغي أن لا نسمح بالاختلاط الشائن يتسرب إلى البيوت. ينبغي أن لا نسمح بالصداقات الخلفية تتسرب إلى البيوت. حدثني قاض سابق توفي الآن في سوريا، كان من أشهر ومن ألمع القضاة في القصر العدلي، قال إن 70% من أسباب الطلاق الذي يأتي بإرادة منفردة واحدة أي من الزوج إنما يتمثل في اختلاط شائن وفي صداقات خلفية تسبب عنها سوء الثقة بين الزوجين. ساءت ثقة الزوج بزوجته واستشرى هذا السوء فانتهى إلى طلاق. ساءت ثقة الزوجة بزوجها واستشرى هذا السوء فانتهى الأمر إلى طلاق. وكان هذا الرجل بصدد أن يكتب مذكرات وأن يوضح هذا المعنى، ولكن الأجل عاجله ولم يتمكن من أن يكتب هذه المذكرات التي توضح أن 70% من أسباب الطلاق الذي يأتي بإرادة منفردة إنما هو سوء الثقة الذي يستشري بين الزوج والزوجة. وسوء الثقة هذا من أين يأتي؟ من ترك الزوجين السبل على طبيعتها تقليدا للغربيين، سهرات مختلطة، لقاءات مختلطة، هذا الاختلاط تتكون منه صداقات، هذه الصداقات يتكون منها عامل آخر، سوء الثقة، عدم الثقة. في أول الأمر يفكر الزوج بأنه يمارس عملا تقدميا، وأنه يمارس عملا في الواقع أنه يحقق لنفسه مزيدا من المتعة ويحقق لزوجته مزيدا من المتعة، لكنه لا يتصور العقابيل، لا يتصور النتائج، شيئا فشيئا فشيئا تتنامى من ذلك اختلاطات تؤدي إلى صداقات، صداقات خلفية. هذه الصداقات الخلفية حتى لو لم تكن لها نتائج سيئة في الواقع فإنها تبعث سوء الظن في الزوج أو الزوجة. عندما تجد الزوجة أن زوجها قد ركن إلى صداقة مع بعض النساء اللائي كنا يجتمعين في سهرات في لقاءات في بيتها، ينتشر في فؤادها أو يسري في فؤادها سوء الظن لزوجها. سوء الظن هذا يدفعها إلى سوء معاملة له، سوء المعاملة هذا يدفعه إلى أن يسيء التعامل معها، تنتهي عرى الزوجية إلى طلاق. كذلك الزوج يلاحظ الزوج أن زوجته قد أصبحت ذات علاقة بشاب كان يختلف إلى الدار أيام هذه اللقاءات وهذه الحفلات وهذه السهرات، فيسيء الظن بزوجته، قد تكون بريئة، يسيء الظن بزوجته، سوء الظن هذا يستشري ثم يستشري ثم ينتهي أيضا بطلاق. وهكذا تتحطم الأسرة بسبب أن سياج الأخلاق والفضيلة لم يكن عينا ساهرة على رعايتها. أيها الإخوة والأخوات، الغرب يحسدنا أو يغبطنا على أن الأسرة الشرقية لا تزال مكلوءة بعين الرعاية. ألا فعلم أن عين الرعاية هذه العين إنما تتمثل في عين الشريعة الإسلامية. والله لولا الشريعة الإسلامية أو بقايا هذه الشريعة الإسلامية المحترمة في نفوسنا التي نقتنع بها في عقولنا لأوصلنا إلى ما وصل إليه الغرب. فإذا كان هذا الأمر كذلك فلنعض بالنواجذ على مبادئنا وقيمنا، ولنعلم أن الزواج هو السبيل الأوحد للمتعة، ولنغلق السبل الخلفية كلها، ولنجعل من سلم الأولويات في عمل الزوجة وما يتعلق بواجباتها تجاه الزوج وتجاه الأولاد المبدأ الثاني الراشد، وهو ماثل في الشريعة الإسلامية، ولنجعل من حماية المجتمع للفضيلة والأخلاق. والفضيلة ليست كلمة، الأخلاق ليست كلمة، الفضيلة تتمثل في سلوك، الفضيلة تتمثل في لباس محتشم تلتزمه المرأة، الفضيلة تتمثل في علاقات منظمة طبق ما شرعه الله عز وجل، في تقييد للاختلاط. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الاعتزاز بشريعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بعد أن أنجزنا الحديث عن مكانة المرأة في القرآن وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وبعد أن أتبعناه بالحديث عن قيمة الأسرة ونظامها في كتاب الله سبحانه وتعالى، حان أن ننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات الهامة التي يعنى بها كتاب الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات هو المال وسياسة الإنفاق في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلكم جميعا تعلمون أهمية هذا الموضوع، ولعلنا جميعا ندرك أن علاقة الإنسان بالمال في هذه الحياة هي التي تجسد قدرا كبيرا من وظيفته، وهي التي تجسد منبع ومعين الحضارة الإنسانية التي كلف الإنسان بإشادتها وإقامتها. فالمال هو أساس ذلك، والعلاقة السارية بين المال والإنسان بمقدار ما تكون منظمة وبمقدار ما تكون دقيقة وبمقدار ما تكون منسجمة مع الفطرة الإنسانية والحاجات الإنسانية الفردية والاجتماعية، فإن المال يكون أقدر على أن يلعب الدور الكبير والكبير جدا في إقامة المدنية الإنسانية والحضارة الإنسانية المثلى فوق هذه الأرض. ومن ثم فإن كتاب الله عز وجل كما سنلاحظ يعنى كثيرا بالحديث عن المال وحقيقته وعلاقة الإنسان بالمال، والنهج القويم الذي ينبغي أن يتبع في كسب المال وفي إنفاقه وفي سياسته عموما. ولو أن الناس التزموا هذا النهج القرآني الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، لو أنهم التزموا هذا النهج في تعاملهم مع المال وعلاقتهم بالمال جمعا وإنفاقا وتفريقا، لكانت حياة الإنسان جنة وارفة الظلال فوق هذه الأرض، ولاستطاع الإنسان أن يوجد جنة صغيرة مثلى قبل أن يرحل إلى جنة الله سبحانه وتعالى التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين. إذن فتعالوا نبدأ بدراسة هذا الموضوع في ظلال ما ينبهنا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو المال؟ وما هي أهمية المال في حياة الإنسان؟ وما علاقة الإنسان بالمال؟ هل الإنسان مالك للمال أم هو موظف من قبل الله عز وجل في استخدام هذا المال؟ ثم إن المال كيف يمكن أن يدخل إلى جيب الإنسان أو صندوقه فيتملكه إن قلنا إن له أن يتملك؟ أي ما هي السبل الشرعية التي من ورائها يملك الإنسان أن يتصرف بالمال؟ وما هي السبل الشرعية السليمة التي ينبغي أن يمارسها الإنسان في إنفاق المال؟ هذا هو موضوع حديثنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإبراز هذه الأمور كلها طبق النهج المرسوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أسأله عز وجل أن يقدرني على تبسيط هذا الموضوع، وهو الأمل أو وهو الرجاء الذي يلح عليه دائما كثير من الإخوة المشاهدين، تبسيط هذا الكلام بالقدر الذي ييسر فهم الجميع له، على أن لا نهبط بهذا الموضوع عن مستواه العلمي الدقيق الذي نتبينه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو المال أيها الإخوة؟ أجمع تعريف للمال هو أن نقول كما قال العلماء: كل ما يقتنى ويتصرف به من الأعيان، أي من الأشياء المادية، كل ما هو قابل للاقتناء وكل ما هو قابل للتصرف به أخذا وإعطاء وتبادلا من الأعيان، أي من الأشياء المادية المحسوسة، هذا يسمى مالا. فالأمور التي لا يمكن اقتناؤها والتي تستعصي على التبادل بين الناس لا تسمى مالا. كذلك الأمور المعنوية، هنالك أشياء ذات قيمة كبرى لكنها ليست مادية. العلم له قيمة عظمى لكنه ليس شيئا ماديا، أي ليس عينا من الأعيان، فهو لا يسمى مالا. أرجو أن نحفظ هذا التعريف الجامع: كل ما يقتنى ويخضع لإمكان التصرف به على سبيل التبادل من الأعيان، أي من الأشياء المادية، يسمى مالا. هذا المال بهذا المعنى الذي فهمناه، ما قيمته في المجتمع الإنساني؟ بل ما قيمته في منظور كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله عز وجل يوضح لنا في أكثر من موضع أن الله عز وجل جعل من المال مقوما لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية، أي أن الله قضى أن يكون قوام حياة الإنسان فردا ومجتمعا في هذه الحياة الدنيا عن طريق المال. فهو يقول سبحانه وتعالى في أوائل سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. التي جعل الله لكم قياما، هذه صفة للمال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه الأموال الخطيرة التي جعلها الله لكم قياما، قيام مصدر، وهو تعبير مبالغ فيه في بيان أن المال مقوم لحياة الإنسان، أي به قوام عيشه، به قوام حياته، به قوام وظائفه التي كلف بها. هذا معنى قوله عز وجل: التي جعل الله لكم قياما. ويسمي المال في بعض الآيات الأخرى بالمعايش: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. المعايش جمع معيشة، أي جعلنا من المال معينا للعيش، فلا يتم العيش بكل معانيه وبكل مظاهره ومستوياته، لا يتم العيش الكريم والسليم إلا بواسطة المال. هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن المال في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء أكاد أقول مقدس، شيء مرتبط ارتباطا وثيقا بمهام الإنسان في هذه الحياة، سواء كانت مهام دنيوية أو دينية. لا يستطيع الإنسان أن يتحرك الإنسان أي حركة تعاونية مع إخوانه، أو حركة عبودية مع ربه عز وجل، أو حركة يصلح بها شأن نفسه إلا عن طريق المال، إلا إن استعان بهذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان معايشة، أي سببا لعيشه الكريم. إذن هذا أيضا فهمنا المال، وفهمنا مكانة المال في كتاب الله سبحانه وتعالى وأهميته في الوظيفة التي أقام الله عز وجل الإنسان عليها. وكل هذا طبعا مقدمات بين يدي الأمور التي نريد أن نبينها ونشرحها بنفس طويل نوعا ما. والآن يحين لنا أن نتساءل: ما هي علاقة الإنسان بالمال؟ هذه المدخرات التي تتفجر من باطن الأرض، أو هذه الأرزاق التي تهمي إلينا من السماء، ما علاقة الإنسان بها؟ هل الإنسان متملك لهذا المال في مقياس كتاب الله عز وجل، أو نقول بعبارة أدق فيما يتعلق بموقف الإنسان من ربه، فيما يبرز علاقة الإنسان بخالقه، هل الإنسان يملك هذا المال الذي جعله الله قواما لحياة الإنسان؟ تعالوا نأخذ هذا الجواب عن هذا السؤال من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الحديث عن الفقراء، عن اليتامى، عن الأولاد، عن الضعفاء، عن الفقراء، يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الإنسان لا يملك المال بنص هذا الكلام الواضح، لأن الله لم يقل وآتوهم من المال الذي تملكون، ولكنه يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هذا الكلام يقول لنا بصريح العبارة أن المال مال الله، ولكن الله وضعه بين أيدينا لنتصرف به على النهج الذي رسم وطبقا للهدف الذي بين. فنحن عندما نتعامل مع هذا المال طبق نظم وقوانين وشرعة معينة، لا ينبغي أن نتصور أننا أصبحنا نملك هذه الأموال ملكية حقيقية تامة، لا، بل إن بيان الله يقول عكس ذلك: وآتوهم من مال الله، أي فالملكية لله عز وجل، ولكن الله وضع هذا الذي يملكه الله بين أيدينا لنتصرف بهذا المال طبق منهج مرسوم شرحه لنا الله عز وجل في قرآنه، وزاده شرحا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي أوضحها. وننتقل إلى نص آخر في كتاب الله عز وجل أكثر بيانا لهذه الحقيقة، وهو قوله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أظن أن هذه العبارة واضحة وصريحة جدا. لعلي أتصور أنني وقد عرقت وتعبت في سبيل جمع شيء من المال كثر أو قل، لعلي أتصور أنني أنا أملكه بعد هذا الجهد الذي بذلت في سبيل جمعه، ولكن بيان الله عز وجل يقول لي: مهلا، مهما تعبت ومهما بذلت من جهد في سبيل جمع المال من أي سبيل، فإن هذا الجهد لن يجعلك مالكا لهذا المال، وإنما كان هذا الجهد سببا لأن يوظفك الله عز وجل في الاستخلاف عنه على سياسة المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مرة أخرى هذه الآية تؤكد أن المال مال الله، وأن الذي كان ينبغي أن يسوس هذا المال هو الله عز وجل، ولكن الله عز وجل شاء أن يضع هذا المال بين يديه وأن يقول لي: جعلتك خليفة عني في أن تسوس هذا المال وأن ترعاه جمعا وإنفاقا وتفريقا ورعاية، جعلتك خليفة عني في هذا، هذه شرعتي وأنت المنفذ عني. وهذا معنى قوله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أعتقد أن هاتين الآيتين أو أن هذين النصين الواضحين في كتاب الله عز وجل يوضحان للإنسان أن الإنسان مهما كانت علاقته بالمال ليس مالكا له، ولكنه مستخلف في إدارة شؤون هذا المال من قبل الله عز وجل، أي أنا موظف. أرأيتم إلى أمين صندوق في الدولة، المال مال الدولة، ولكن الدولة تضع قيما على إدارة هذا المال، إدارة بيت المال، بالنهج الذي رسمته هذه الدولة. لا شك أن هذا القيم يضع يده على مقادير كثيرة من المال، لكن قطعا وهو يعلم وظيفته ويعلم هويته وعلاقته بهذا المال، لا يخطر في باله في يوم من الأيام أنه هو المالك لهذا الصندوق أبدا، وإنما يعلم أنه موظف من قبل الدولة، وأن الدولة وضعت أمامه قانونا يتعلق بكيفية إدارة هذا المال، والدولة تراقبه بعد ذلك وتكلفه بأن ينفذ هذا القانون في إدارة شؤون هذا المال تماما. الأمر ذاته يجري هنا، فنحن جميعا وضع مال الله عز وجل بين أيدينا فاستخلفنا عليه، والملكية لم تسقط، ملكية الله عن المال الذي استخلفنا عليه لم تسقط، هو لا يزال مالكا لهذا المال، هو مالك لنا، فكيف لا يكون مالكا للمال الذي نديره؟ نحن مستخلفون إذن في رعاية هذا المال، وطبق منهج الله عز وجل حدثنا عن الطرق التي ينبغي أن نجمع بها المال، ومن ثم نملك أن نتصرف بهذا المال طبقا لهذه الطريقة. ثم وضعنا أمام منهج لإنفاق هذا المال، متى نستبقيه، متى ننفقه، على من ننفقه، وكم ننفق منه، وكم نبقي، وبأي داع ننفق. هذا هو شأني وتلك هي وظيفتي. فلا يتخيلن أحد منا أنه يملك المال لأنه وضع تحت يديه. هذا التصور مهم جدا أيها الإخوة. قبل أن ندخل في تفاصيل الأحكام الآتية، لماذا أقول هو مهم جدا؟ لأن أكثرنا يتصور، وقد رزقه الله مالا وفيرا وأعطاه أعطيات جزيلة بالسبل المشروعة، عن طريق عقود، عن طريق وضع اليد على مباحات، عن طريق خلفيات، يعني عن طريق ميراث ونحو ذلك، فيقول أنا جمعت المال من حلة، جمعت المال من الوسائل المشروعة، إذن أنا مالك. المقدمة صحيحة والنتيجة غير صحيحة. أنت جمعت المال ربما فعلا من حله، من الوسائل المشروعة، هذه هي المقدمة الصحيحة التي تدعيها، لكن هذا لا يستدعي النتيجة التي تتصورها، وهي أنك إذن أنت المالك للمال، ملكيتك للمال نسبية، يمكن أن تكون صحيحة إذا قارنا بينك وبين أخيك وبين جارك الذي لم يسبقك إلى هذا المال. أنت بالنسبة إليه أولى بالتصرف بهذا المال، فيمكن أن نسمي ذلك ملكية نسبية. أما بالنسبة لمن وهبك هذا المال، وبالنسبة لمن أعطاك هذا المال، أنت لست مالكا ولا لقرش منه، أنت موظف في إدارته. فما ينبغي أن يخطر في بالي في يوم من الأيام وقد رزقني الله هذا المال أنني أنا المالك له، فأنا إن تصورت هذا التصور فلسوف أجعل من هوايا ومن رغباتي الشخصية ومن مزاجي الشرعة التي تتحكم في رعاية هذا المال، ولن أجعل من شرعة الله عز وجل القانون الذي يتحكم في المال. هذا الأمر مهم جدا، وها أنتم ترون وتقرؤون كتاب الله عز وجل، وآتوهم من مال الله، من مال الله لا من مالك، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، وتقرؤون قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن أظن أن فيكم من قد يسألني ويناقش فيقول وإذا كان كلامك هذا صحيحا فما معنى اللام التي تستخدم في كتاب الله عز وجل والتي تسلط على المال في كثير من الأحيان، مثل قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مثل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مثل قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والمال هو ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات تنسب المال إليه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أليست هذه الإضافة، إضافة المال إلي، إضافة المال إليك، أليست هذه الإضافة دليلا على الملكية؟ وهذه اللام التي في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أليست دليلا على ملكية الإنسان للمال؟ لا أيها الإخوة، هذه الصياغات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل أبدا لا تدل على الملكية التي نتحدث عنها. قال العلماء، والعلماء جميعا: اللام المستخدمة هنا وفي مثل هذا المكان هي لام الاختصاص، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي الله عز وجل خلق ما في الأرض جميعا لمصالحكم، من أجل أن يضع هذه الأرزاق بين أيديكم فتتصرف بها لمعايشكم ولما يصلح شأنكم ومعاشكم. هذا معنى كلام الله عز وجل. واللام ليست دائما لام ملكية، بل هي في أكثر الأحيان تأتي لام اختصاص: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي من أجلكم. وهذا أعم من أن يكون الإنسان مالكا أو لا يكون مالكا. وقد استظهر العلماء من هذا المعنى لللام وهو الاختصاص أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، أي عندما خلقنا الله عز وجل وأسلم إلينا ذخر الأرض وينابيعها وخيراتها ومدخراتها قائلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل أن كل شيء مما أخضعه الله لنا مباح. ثم يأتي المحرم استثناء يستثنى، أي كل ما سكت عنه الشارع يبقى على الأصل الأول، ألا وهو الحل. هذا هو معنى اللام. كذلك قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إضافة الأموال إلى ضمير الجمع أموالكم، ليست إضافة ملكية، أي لا تؤتوا السفهاء الأموال التي جعلتها بين أيديكم، لا تؤتوا السفهاء الأموال التي أخضعتها لتصرفكم، لا تؤتوا السفهاء الأموال التي جعلتكم موظفين عليها. هذا تماما كما لو قال رئيس دولة لأمين صندوق لوزير المالية مثلا، يقول له: انظر وكن ساهرا على مالك هذا، وأدره طبق القانون الذي تراه، وإياك أن تترك سارقا أو متلصصا يدخل فيسرق شيئا من مالك هذا. يقول مالك، في حين أنه موظف وهو يعلم أنه موظف. هذا التعبير يأتي وهو مألوف وهو من البلاغة بمكان. فإياكم أن تتصوروا أن نسبة المال إلى الإنسان عن طريق ضمير الجمع أو نحو ذلك، أو عن طريق اللام، دليل على أن المال، على أن الإنسان مالك. لو كان الأمر كذلك لوقع تناقض في كتاب الله عز وجل. كيف نجمع بين هذا التصور الخاطئ وبين قول الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ كيف نتصور التنسيق بين هذا الفهم الخاطئ وبين قوله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ وإن أردتم مزيدا مما يؤكد هذا المعنى أيها الإخوة، فانظروا إلى التعبير بكلمة الرزق. كثيرا ما يعبر البيان الإلهي عن المال بكلمة رزق: أم من يرزقكم من السماء والأرض، ويبدأ الخلق ثم يعيده. من؟ عندما عبر البيان الإلهي عن المال بالرزق الذي يقدمه إليه. أدرك تماما أن المال ليس مالي، وإنما هو شيء رزقته، هو رزقته. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق، هو الذي يرزقكم من السماء والأرض، يعبر عن المال في كثير من الأحيان بالرزق، والرزق الإعطاء. إذن هذا المال عطية، عطية من الله سبحانه وتعالى لي. فهل يصبح هذا المال بإعطاء الله لي ملكا لي؟ لا، ملكية الله هي الباقية والمستمرة، وأنا موظف في إدارة هذا المال على النهج الذي شرع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى من الأهمية بمكان، بل هو تأسيس للكلام الذي نريد أن نقوله ونبينه أيها الإخوة. والآن وقد اتضح لنا معنى المال، واتضحت أهمية المال أيضا في حياة الإنسان، واتضح لنا أن الإنسان لا يملك مالا، هو لا يملك نفسه، فكيف يملك المال الموضوع بين يديه؟ ينبغي أن نجيب عن سؤال آخر. من المعلوم أن الإنسان فطر على حب المال، كلنا يعلم ذلك. ترى لماذا فطر الإنسان على حب ما لا يملك؟ المال ليس مالي، أنا مستخلف عليه، فلماذا غرست يا ربي بين جوانحي حب شيء لا أملكه؟ أليس في هذا ما يحرج؟ الجواب: أولا، نستعرض بعض الدلائل النصية في كتاب الله عز وجل على أن الله شاء أن يغرس حب المال في قلب الإنسان. فقد قال الله مثلا عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والخير بمعنى المال، أي إن الله عز وجل صاغ حياة الإنسان بحيث يكون متعلقا بحب الخير. وهذا المعنى مكرور في كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل قول الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. نص واضح. نص آخر يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من الذي زين؟ الله عز وجل زين. إذن هذا شيء ثابت، وثابت بإعلان الله عز وجل. ما الحكمة؟ سنشرحها في حلقة آتية إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم.